بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع مادة اللغة، شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه هي مادة النحو مع كتاب الطرفة في النحو للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: والحروف كلها مبنية إما على السكون نحو من، أو على الفتح نحو إنا، أو على الضم نحو منذ، أو على الكسر نحو جيري. والفعل الماضي
جيري قال حرف تصديق بمعنى نعم، جيري يعني نعم. نعم.
والفعل الماضي مبني على الفتح نحو ضربا، والأمر مبني على السكون نحو اضرب. ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه إما على السكون نحو كم، أو على الفتح نحو كيف، أو على الكسر نحو هؤلاء، أو على الضم نحو حيث.
قد أخذنا في الدرس الماضي ما تعلق بالإعراب والبناء في تعريف كل وقبل الماضي، وبينا وأرجو أن ننتبه لمثل هذا التسلسل في طرح الكلام في علم النحو. قد بينا أن أساس هذا العلم يقوم على ضبط أواخر الكلم، هذا الذي يعنى به علم النحو، ما يتعلق بضبط أواخر الكلم، هذا هو المطلوب منك. المطلوب منك مثلا لفظة السنة إذا جاءت في جملة كيف تنطق بها؟ هذا هو المطلوب في علم النحو. تقول: السنة منهجنا. فلما رفعت السنة؟ لأنه مبتدأ، والمبتدأ مرفوع دائما. ولما رفعت منهجنا؟ لأنه خبر، والخبر مرفوع كذلك. فإن وضعت السنة في سياق آخر تقول: أحب السنة. كان إعراب السنة مفعولا به منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة. فإن وضعته في سياق آخر: أوالي على السنة وأعادي عليها. فالسنة هنا صارت مجرورة. هذا هو علم النحو، واختصار المراد من علم النحو. فإن درست الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية ومكونات ذلك، كل ذلك من باب أن تصل إلى ضبط أواخر الكلم. تابعتم يا إخواني أخواتي الناس الذين يدرسون النحو لأول مرة، والذين عندهم مسلمة قبل دراسة النحو: نويت ألا أفهم النحو. لا، ارفع هذه المسلمة، هداني الله وإياك، واترك ذلك، بارك الله فيك. النحو سهل ومبسط كما قلنا. ما المراد من دراسة هذا العلم؟ هو ما ذكرناه لك، هو أن تضبط أواخر الكلمة. تضبط أواخر الكلمة، هل هذه الكلمة مرفوعة، منصوبة، مجرورة، مجزومة؟ مرفوعة منصوبة في الاسم وفي الفعل، مجرورة في الاسم، مجزومة في الفعل. فإن الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، والجزم يختص بالفعل والجر يختص بالاسم، بالجر والندى. ومسند للاسم حصل، تمييز حصل، بث فعلت وأتت ويفعلي، هذه علامات فعل وهذه علامات اسم. فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، فالاسم يرفع وينصب، والفعل يرفع وينصب، والجزم يختص بالفعل والجر يختص بالاسم. فعلم النحو إذن يختص بأواخر الكلم. طيب أواخر الكلم على قسمين، انتبهوا لهذا الترتيب. يبقى علم النحو المراد منه ضبط أواخر الكلم. طيب أواخر الكلم على قسمين، كلم وكلمة يعرب آخرها ويتغير آخرها في علامات الإعراب على حسب موقعها الإعرابي، وكلمة تلزم حالة واحدة، فما تغير آخرها بحسب الموقع الإعرابي نسميه المعرب. فالمعرب ما تغير آخره بحسب موقع الإعراب سواء بالعلامات الظاهرة أو المقدرة، والمبني ما لزم حالة واحدة. تبهتم لهذا الترتيب؟ بارك الله فيكم. يبقى علم النحو علم يعنى بأواخر الكلم، كيف تضبطها رفعا نصبا جرا جزما. بعد ذلك ندخل أن أواخر الكلم هذه تغييرها ماذا؟ إن تغيرت بالحركات وكذا الظاهرة أو المقدرة كانت معربة. أقول السنة منهجنا، أحب السنة، أوالي على السنة، هذا اسمه إعراب، تغير أواخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليه. طيب البناء هذا ما لزم حالة واحدة، ما يتغير، لزم حالة واحدة ما يتغير. دور مع سنة حيث دارت، حيث تجدها تلزم حالة واحدة. من يعمل صالحا يجزى به، من تلزم حالة واحدة، هذا البناء. فالبناء ما يلزم حالة واحدة، والإعراب ما تغير آخره. يبقى إذن هذا هو المراد من علم النحو، هذا هو المراد من علم النحو باختصار. تصور العلم دائما يبين لك موضوعه، وموضوعه يبين لك المطلوب منك. يبقى علم النحو دراسة هذه المادة كلها لنصل إلى كيف تضبط كلامك، إن تكلمت بكلمة ما كيف تضبط كلامك رفعا نصبا جرا جزما. بس هذا الآخر في الكلمة الذي يعنى به علم النحو إما أن يكون متغيرا وإما أن يلزم صورة واحدة. فإن كان متغيرا فهذا هو الإعراب، وإن لزم حالة واحدة فهذا هو البناء. بس طيب هذه الكلمة ما وقع الإعرابي؟ مبتدأ، خبر، فعل، فاعل، مفعول، حال، تمييز، هذا هو موضوعات ومفردات علم النحو، مفردات علم النحو. يبقى إذن هذا علم يسير وسهل، لكن يحتاج إلى أن تعرف المراد منه. يبقى إذن هذه مسألة مهمة، لماذا ندرس المعرب والمبني؟ أولا لماذا ندرس النحو؟ سؤال، لماذا ندرس مادة النحو؟ الجواب لضبط أواخر الكلم ضبطا صحيح. علم البلاغة له موضوع، وعلم الصرف له موضوع، وعلم الاشتقاق له موضوع، كل علم له موضوع، علم الفقه له موضوع، علم الأصول له موضوع، علم الاعتقاد له موضوع، علم الحديث له موضوع. هذه العلوم لابد أن تفهم تتصور ماذا ستدرس فيها. فعلم النحو في النهاية بنصل إلى ضبط أواخر الكلم. من هنا لم يكن العرب في حاجة لا إلى علم نحو ولا إلى علم صرف ولا إلى علم لغة ولا اشتقاق ولا لماذا؟ لأنه كان يغنى عن تلك القواعد السليقة السليقة، فكانوا ينطقون بالسليقة، ولهذا لا يقال هذا العربي لحن في كذا ولحن في كذا، بالسليقة. نحن نحتاج إلى قواعد نرجع إلى السليقة. طيب الصحابة كلهم عدول ويخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه من يكذب، ما فيهم كذا، ولهذا كان علم الحديث عبارة عن نقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وقعت أوهام تتعلق بضبط أو كذا صححها الصحابة بعضهم إلى بعضهم لبعض، هذا علم الحديث. فلماذا نريد علم الحديث؟ لبيان الثابت من غير الثابت من المنقول عن رسول الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الثابت من غير. طيب هذا كان يغنينا يغني عن الضوابط والقواعد ما عليه الصحابة رضوان عليهم من العدالة والضبط وغير ذلك. علم أصول الفقه علم يضبط لك طرق الاستنباط وكيفية فهم دلالة الألفاظ وغير ذلك والتعامل مع النصوص وكيفية الاستنباط. طيب الصحابة ما كانوا يحتاجون لمثل هذا لأنهم عندهم الضوابط، ولهذا لم يكن يحتاجون إلى هذه القواعد النظرية. فكل علم من العلوم له مؤدى وذوق. إذن علم النحو لماذا ندرسه؟ انتبهوا، أنا أكرر كثيرا جدا في هذا الباب لأنني أريد أن أستأصل القاعدة الباطلة. نويت ألا أفهم النحو هذه، ودي ألا أراه. افهم 10% جيد، اليوم 10% 20%، جرب نفسك. تقول أحب زوجتي، جرب ادخل عليها أنا أحبك، يلا نعرب مع بعض أنا أحبك، إيه الإشكالية؟ نجعل علم نحو علم ماذا؟ علم عاطفة بدلا من علم ضبط. خلاص نضبط أيضا العواطف، أحب زوجتي، أحب ولدي، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. ما إعراب عائشة؟ إعرابها العاطفي يعني يحبها، وإعرابها النحوي عائشة. هذه يمكن أن تكون مفعولا به على تقدير أحب عائشة، أو على الابتداء عائشة أحب الناس إلي، يبقى مبتدأ، أو على الخبرية أحب الناس إلي عائشة، يبقى في حب عائشة بيقع كل هذا فيما يتعلق بالنحو. أنت احذف عائشة وضع امرأتك، أحب زينب، أحب حفصة، أحب خديجة، أحب مريم، وهكذا على حسب. يبقى علم النحو جعلناه ماذا؟ جعلناه علم نتعامل به في بيوتنا. أنت بدر، إعراب أنت بدر، أعرب أنت بدر، طبعا هي أنت بدرا، أنت بدر، أي حاجة تقبل منك، لكن لابد أن تضبطها نحويا بحيث يكون مظهرها جميل. يبقى علم النحو إذن المراد منه في النهاية هو ماذا؟ هو ضبط أواخر الكلم. طيب البناء والإعراب متعلق بماذا؟ صفة الضبط هذا. فمنه ما هو متغير، هذا نسميه المعرض، ومنه ما هو يلزم حالة واحدة، وهو ما نسميه ماذا؟ ما نسميه المبني. أخذنا المعرب وقلنا بأن المعرب قسمان، الأول الاسم المتمك، وعرفنا ما معنى المتمك، يعني المتمكن في باب الاسمية، وهو ما لا يشبه الحرف ولا الفعل. طيب والفعل المضارع، وقلنا بأن الفعل المضارع إنما يعرب الفعل المضارع ما لم يتصل بنون التوكيد الشديدة أو الخفيفة ونون النسو، فيرفع إذا لم يسبق بنصب أو جازم، وينصب إن سبق بنصب، ويجزم إن سبق بجازم، وهذا سيأتين بعده. طيب هذا المعرب قد أخذنا. نبدأ اليوم أنواع المبني. عرفنا البناء لزوم حالة واحدة. طيب أنواع المبني، أنواع المبني. واحد، الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة. إذن الفعل المضارع من بين الأفعال الثلاثة هو الذي ينقسم إلى معرب ومبني. أما الماضي فمبني دائما والأمر فمبني دائما، هذه معلومة خذوها محكمة. بالنسبة للأفعال الثلاثة ففعلان يلزمان البناء دائما، ما هما؟ الفعل الماضي وفعل الأمر. وفعل ينقسم إلى معرب ومبني وهو الفعل المضارع. يبنى الفعل المضارع متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة أو نون النسوة. سؤال، ما مثال اتصاله بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة؟ الجواب آية واحدة فيها الأمر وفيها الحالة. قال الله عز وجل ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ليسجنن، هذه نون التوكيد الشديدة عن المشددة، ليسجنن هذه نون التوكيد الشديد. طب والخفيفة؟ وليكونا من الصاغرين. وليكونا من الصاغرين يعني وليكونا من الصاغرين، وليكونا من الصاغرين، لكن احنا نضغبها وليكونا، يبقى دي نون التوكيد الخفيفة مش وليكونن. وليكونا، يبقى ما الفرق بين نون التوكيد الشديدة والخفيفة؟ نون التوكيد الشديدة المشددة التي هي حرفان، والخفيفة الساكنة، هذه الساكنة اللي هي نون واحدة غير مشددة. ليسجنن وليكونن من الصاغر، يبقى آية واحدة جمعت بين النونين. طيب وعليه ليسجنا، ما حركة الفعل هنا؟ فعل مضارع يسجنن قبل نون التجديد، نون التوكيد المشددة الفتح، فتبنى على الفتح. نقول هذا فعل مضارع منصوب بالفتحة؟ لا، وإنما مبني على الفتح. يبقى ما إعراب ليسجنن؟ نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد المشددة. طيب وليكونا من الصاغرين، فأقول مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المخففة أو الخفيفة. يبقى يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الشديدة أو نون التوكيد المخففة. طيب سؤال، ما مثال اتصال بنون النسوة؟ ما مثال اتصال بنون النسوة؟ الجواب قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن، يبقى هذه نون ماذا؟ النسوة. الوالدات يرضعن. طيب ما إعراب يرضعنا؟ فعل مضارع مبني على السكون يرضع. احنا قلنا ان مبني على كذا ننظر الى ماذا؟ الحرف، ما حركته؟ كان على السكون اقول مبني على السكون، ان كان على الفتح اقول مبني على الفتح. يبقى يرضعنا، العين هنا ماذا؟ ساكنة، فاقول مبني على السكون. إذن الفعل المضارع متى يبنى؟ شوف إعادة مرة بعد مرة. يبنى الفعل المضارع إذا اتصل بثلاثة أشياء: الأول نون التوكيد الثقيل، الثاني نون التوكيد الخفيف، الثالث نون النسو. طيب على أي شيء يبنى إذا اتصل بنوني التوكيد الشديدة والخفيفة؟ على الفتح. على أي شيء يبنى إذا اتصل بنون النسوة؟ على السكون. واضح؟ انتهينا من النوع الأول مما يبنى الفعل المضارع. وقلنا أو تاني وقلنا بأن الفعل المضارع من بين الأفعال هو الذي ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. وأما الفعل المضارع الأمر يبنى دائما، والماضي يبنى دائما. لهذا هيكون عندنا النوع الثاني من المبنيات الفعل الماضي. نأخذ الأفعال الأول. الفعل الماضي قال: والفعل الماضي مبني على الفتح نحو ضربا. ده الأصل، انتبهوا. يبقى ما النوع الثاني من مبنيات الفعل الماضي؟ سؤال: على أي شيء يبنى الفعل الماضي؟ نقول الأصل، انتبهوا لكلمة الأصل لأننا نحتاج، الأصل بناؤه على الفتح الظاهر نحو تعلم، نحو علم، هذا الماضي نحو علم، فهذا مبناه على الفتح. طيب لكن هذا البناء على الفتح ده الأصل، فنقول يبنى على الفتح الظاهر. الظاهر علم محمد الحق، علم فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر. وقد يبنى على الفتح المقدر، دي فائدة، وقد يبنى على الفتح المقدر إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يبقى يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر. الظاهر هذا هو الأصل. وقد يبنى على الفتح ويبنى على الفتح المقدر إذا اتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. فمثال ألف الاثنين أقول دعا، السلفي إلى السنة، دعا السلفي إلى السنة، أو دعا عشان يبقى ألف الاثنين، دعا ضعفها ألف الاثنين، دعا السلفيان إلى السنة. طيب دعا، هذا فعل ماضي اتصل به ألف الاثنين. إذا اتصل ألف الاثنين بالفعل فهنا لابد أن تكون هناك حركة تناسب قبل الألف، قبل الألف يكون الفتح. فهنا نقول الفتح المقدر، والذي هو يحل محل الفتح الأصلي، فأقول دعا الثاني إذا اتصل بواو الجماعة، فأقول دعوا الثالث إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، أو كان مثل مثلا كتب تو، فكتب فعل ماض والضمير هنا تاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل، بني هنا على السكون كتب تو، يبقى كتب فعل ماضي هذا الأصل بنوع الفتح، لكن هنا بني على السكون لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك كتبت. فإذا الفعل الماضي يبنى على الفتح، هذا الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر، هذا هو الأصل، وذلك إذا كان صحيحا إلى آخر، مثل ضرب، مثل كتب، مثل علم، مثل سن، مثل كذا. فإذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك أو كان آخره واوا أو ياء فإنه كما قلنا ينظر في حركته قبل ذلك، وإذا كان آخره ألفا، كان آخره ألفا بني على الفتح المقدر، بني على الفتح المقدر. فالفعل الماضي حاصل ذلك، الفعل الماضي يبنى على الفتح، فإن اتصل بشيء انظر إلى الحركة. حينما يتصل بضمير رفع متحرك أقول مثلا كتبت، فنقول هنا مبني على ماذا؟ مبني هنا على كل اتصاله بهذا، ويكون هذا نيابة عن الفتح، نيابة عن الفتح. دعوا إلى الهدى، دعوا إلى الهدى، يكون أيضا مبني هنا على فتح قبل واو الجماعة، يبقى دعا. فإذا يبنى الفعل الماضي على الفتح نحو ضرب، هذا هو الأصل، إلا إذا اتصل به شيء فانظر إلى حركته إذا اتصل به شيء. يبقى خلاصة الفعل الماضي، خلاصة بمعنى نختصرها، خلاصة الفعل الماضي، الخلاصة فعل ماضي، أن الفعل الماضي مبني دائما. شوفوا بقى خلاص مختصر القول في الفعل الماضي، واحد أن الفعل الماضي مبني دائما فلا يعرب، اثنان أن الأصل في الفعل الماضي هو ماذا؟ هو بناؤه على الفتح نحو ضربا، ثلاثة أنه قد يتغير هذا إذا اتصل بشيء، أنه يتغير هذا إذا اتصل بشيء. يبقى ثلاثة أمور، الأمر الأول أن الفعل الماضي دائما يكون مبنيا، الأمر الثاني يكون مبنيا على الفتح، الأمر الثالث أنه يتغير ذلك بحسب الداخل عليه أي بحسب المتصل به، نحو كتبت وضربت ضربت. ولهذا يفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل بما يكون مقابل، فضربت كتبت علمت هذه تاء التأنيث، يكون الفعل قبلها ماذا؟ مبنيا على الفعل، كتبت ضربت. طيب أما تاء الفاعل فتكون على السكون، كتبت شرحت علمت، فتكون مبنية على السكون. تاء الفاعل تعرب فاعلا، تاء التأنيث لا تعرب فاعلا، لا محل لها من الإعراب. هذا الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث، ممكن تكتبوها فائدة أيضا مستقل، ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ تاء الفاعل وتاء التأنيث، تاء التأنيث ساكنة وقبلها الفتح، كتبت قرأت، فتاء التأنيث تكون ساكنة وقبلها فتح، تاء الفاعل تكون متحركة على حسب المتكلم المخاطب، ويكون ما قبلها ساكنا، ويكون ما قبلها ساكنا. الثاني أن تاء الفاعل تعرب فاعلا، فنقول مبنية على الضم على الفتح في محل رفع فاعل، أما تاء التأنيث فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون لا محل لها من الإعراب، ولهذا الفاعل يأتي بعدها، كتبت فاطمة الدرس، يبقى فاطمة هي الفاعل، لكن كتبت الدرس يبقى التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة للفعل الماضي، ثلاثة أمور، ونضيف رابعا بعد ذلك، الأمر الأول أنه مبني دائما، الأمر الثاني أنه مبني على الفتح، الأمر ده الأصل، الأمر الثالث أنه قد يبنى على غير الفتح في الظاهر الذي يحل محل الفتح في الأصل إذا اتصل به أمور، ولهذا نقول الفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر نحو ضرب إذا كان صحيح الآخر زي ضرب ولم يتصل، اكتبوا هذه أيضا، هذه القاعدة الرابعة، نقول الرابعة أنه مبني على الفتح إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر زي كتب زي علم ولم يتصل به واو الجماعة مثل كاتبوا، مثل كاتبوا. طب كاتبوا هنا كتب فعل ماضي، الباء هنا هتكون ماذا؟ مضمومة من أجل مناسبة الواو، وهنا الواو مضمومة ولم يتصل به واو الجماعة، فإن اتصل به واو الجماعة يبقى هنا ماذا؟ ضمت قبل واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك، ولا ضمير رفع متحرك مثل كتبت فإن حركة الباء هنا سواء فإن الفعل هنا يبنى على السكون. أو كان آخره واوا أو ياء. الثالث من المبنيات الأمر، فعل الأمر. الثالث من المبنيات فعل الأمر، وهذا أيضا نعلم فيه أمورا. الأمر الأول أن فعل الأمر يكون دائما مبنيا، أن فعل الأمر يكون دائما مبنيا. طب الثاني يكون مبنيا على السكون، قال هنا والأمر مبني على السكون، وهذا نحو اضرب، وهذا إذا لم يتصل بشيء، إذا لم يتصل بشيء. الثالث إن اتصل فعل الأمر، إذا اتصل فعل الأمر بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، فإنه يبنى على سكون مقدر، يبنى على سكون مقدر، لكن في الظاهر هتكون حركته ماذا؟ الفتح. اضربن، واضربن هذا فعل أمره، اضربن، اضربن هذا الحركة الفتح، لكن نقول على السكون مقدر لأن الأصل السكون، يبقى السكون مقدر حل محله ماذا؟ الفتح. يبقى فعل الأمر هنا حينما اتصل بنوني التوكيد بني على السكون المقدر اللي بحل محله الفتح المناسب للنون. طيب أيضا فعل الأمر هذا ثالثا أو رابعا، ثالثا أو رابعا، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر بالواو أو الألف أو الاثنين، بالواو أو الألف أو ياء المخاطب أو الياء، بالواو أو الألف أو الياء، فيبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر بالألف والواو والياء، لأن حروف العلة ثلاثة الواو والألف والياء، ليس هي المخطبة الألياء العادية، حروف العلة ثلاثة الواو والألف والياء، فيبنى على حذف حرف العلة إذا اتصل، إذا كان آخره الألف والواو والياء يعني معتل الآخر. فتقول مثلا أدعو إلى سبيل ربك، هل تكتبه بالواو؟ لا، إنما تكون مكونة من الألف والدال والعين، وتضع ضمة على العين تنوب مناب الواو المحذوفة، يبقى أدعو. طيب اسعى من سعى، تحذف الألف، اسعى الألف والسين والعين فقط، وتضع على العين فتحة، وتضع العين فتحة، اقضي ما أنت قاض، حذفت الياء، يبقى الفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر بالواو أو الألف أو الياء. يبقى حينما تكتب، تكتب ادعو، اسعى، اقضي، تكتبها كيف؟ تحذف حرف العلة كلها وتقول هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأن الفعل هنا مضارع ومعتل للآخر. يبقى أدعو، تقول أدعو إلى سبيل ربك، دعا، تجي وقت حل الإعراب تقول دعا فعل ماض، اسعى هذا فعل أمر، تقول اسعى هذا فعل أمر مبني على، فعل أمر مبني على ماذا؟ حذف حرف العلة. أدعو تعريبها فتقول هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. اقضي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. يبقى يبنى الأمر على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر بألف أو ياوي أو الياء. كذلك يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. وما الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بأخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فإذا قلت يكتبان يبقى فعل مضارع من أفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون. يكتبون ده اتصل بألف الاثنين الأول، يكتبون اتصل بواو الجماعة نقول فعل مضارع هنا مرفوع وعلامة رفعه أيضا ثبوت النون. تكتبين يبقى فعل مضارع أيضا هنا اتصل بياء المخاطبة تكتبي. الفعل الأمر إذا جاء من هذه الأفعال فإنها تبنى على حذف النون. اكتب الدرس، راحت فين النون؟ حذفت، مبنى على حذف النون. يبقى اكتب صار فعل امر، هذا ما يكون مبنيا على حذف النون. اكتبوا حذفت النون ايضا فعل من افعال الخمسه. اكتبي على حذف النون. اذا ما خلاصه الفعل الامر؟ خلاصته كالاتي: واحد، خلاصته كالاتي: واحد، فعل الامر يكون دائما مبنيا. طيب اثنان، يكون مبنيا على السكون الظاهر اذا ما اتصل بشيء مثل اكتب. طيب الثالث، يبنى على سكون المقدر اذا اتصل بنوني التوكيد الثقيله والخفيفه. اكتبن، اكتبن بيحل محله الفتح المناسب. ثلاثة، يبنى على حذف حرف العلة اذا كان مضارع معتل الاخر بالالف والواو والياء مثل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، اسعى في تعلم الحق، اقضي ما عليك من ديون. بدل أن أقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، مش مبني على السكون، على حذف حرف العلة. طيب ويبنى على حذف النون، ده الرقم اللي بعد ذلك رابعا أو خامسا، يبنى على حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. اكتبا الدرس، اكتبوا الدرس، اكتبي الدرس. إذن فالخلاصة أن الفعل الأفعال من جهة الإعرابية والبناء أن جميع الأفعال تبنى إلا المضارع فإنه يعرب إذا لم يتصل بنون التوكيد الشديدة والمثقلة والمخففة أو دون النسو، ويبنى إذا اتصل بهذا. والأمر يكون دائما مبنيا والماضي يكون دائما مبنيا. طيب هذا بالنسبة للنوع الثالث من المبنيات، يبقى الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد الشديدة الثقيلة والمخففة أو نون النسو. الماضي على ما ذكرنا مبنى على الفتح الظاهر وهكذا، إلا إذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك أو غير ذلك. إلا فعل الأمر يكون دائما مبنيا على السكون الظاهر إذا لم يتصل بشيء أو بنون النسو. فإن اتصل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة بني على سكون المقدر بحل محل الفتحة، أو بني على حذف حرف العلة كذلك إذا كان مضارع ومعتل الآخر، أو بني على حذف النون إذا كان فعلا مضارعا من أفعال الخمسة. ننتقل إلى النوع الثالث من المبني وهو الحروف. قال رحمه الله: فالحروف كلها مبنية. الحروف كلها مبنية إما على السكون نحو من، وإما على الفتح نحو إن، وإما على الضم نحو منذ، وإما على الكسر نحو جيري. يقول هذا حرف تصيغ معنى نعم، أو نقول الباء يبقى مبني على الكسر كالباء. يبقى إذن هذه لا مستثنات فيها، يبقى نقول الحروف كلها مبنية إما على سكون نحو من، أو على فتح نحو إن، أو على ضم نحو منذ، أو على كسر نحو الباء أو جيري. هذا النوع الرابع. هذا النوع الرابع. طب النوع الخامس؟ قال: الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه، إما على السكون نحو كم، أو على الفتح نحو كيف، أو على الكسر نحو هؤلاء، أو على الضم نحو حيث. هذا يسمى اسم، اللي هو من أسماء الإشارة زي هذا وهذه، من أسماء الموصول زي الذي والتي وهكذا. فنقول الاسم يبنى إذا أشبه الحرف، لأن مر معنا في المعرب يعرب إذا لم يشبه الحرف. يبقى يبنى متى؟ إذا أشبه الحرف. مثل أسماء الاستفهام كيف، فكيف تبنى على الفتح دائما، كم تبنى على السكون، أو اسم إشارة مثل هذا وهذه وهؤلاء، بخلاف هذان وهاتان فإنها تعربان عرب المسنة كما سيأتي. إنما هذه وهذا وهؤلاء، هذا مبنى على السكون، هذه مبنى على الكسر، هؤلاء مبنى على الكسر، أو على الضم نحو حيث. يبقى الاسم إذا أشبه الحرف فإنه يبنى. إذن خلاصة المبنيات كم؟ يلا نقول خلاصة: واحد، الفعل المضارع إذا اتصل بنوني التوكيد الثقيلة والمخففة. الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسو، هذا الفعل المضارع. اثنان، الفعل الماضي دائما. ثلاثة، فعل الأمر دائما. أربعة، الحروف كلها. خمسة، الاسم إذا أشبه الحرف. ده الخلاصة. تاني مرة ثانية الخلاصة: الفعل المضارع المبنيات، الفعل المضارع إذا اتصل بنوني التوكيد أو نون النسو. اثنان، الفعل الأمر، فعل الأمر. ثلاثة، الفعل الماضي. أربعة، الحروف كلها. خمسة، الاسم إذا أشبه الحرف. بس. والمعربات: الاسم المتمكن، والفعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد أو نون النسو. بس. يبقى هذا المعرب والمبني. عرفنا ما يلزم حالة واحدة، وعرفنا ما يتحرك آخره. يبقى علم النحو بيتعلق بأواخر الكلم. أواخر الكلم إما متحركة وهي المعرب، وهذا في الاسم المتمكن الذي لا يشبه الحرف والفعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد والنسو. المبني ده بيلزم حالة واحدة، مثل الأفعال كلها إلا المضارع إذا لم يتصل بين التوكيد أو نون النسو. اثنان، الحروف كلها. ثلاثة، الاسم إذا لم يشبه الحرف. يعني تستطيع أن تختصر المبنيات في ثلاث أقسام، احنا قلنا خمسة، تستطيع أن تختصرها في ثلاثة. تقول الأفعال كلها إلا المضارع إذا لم يتصل بين التوكيد ونون النسو، الحروف كلها، الاسم إذا أشبه الحرف. باقي إيه؟ إذا أشبه باقي الاسم الذي لم يشبه الحرف، وباقي الفعل المضارع إذا لم يتصل بين التوكيد أو نون النسو، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون معربا. هذا هو الإعراب والبناء. نعم، نكتفي بهذا القدر.